بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فهذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم روح المعاني. وهذا اللقاء كنا قد وعدنا في اللقاءات الماضية أن نتم الحديث عن سورة النحل، وبينا في اللقاء الذي سبق أن هذه السورة تسمى سورة النعم أو تسمى سورة الامتنان، لما ذكر الله جل وعلا فيها من آلائه على عباده تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. قول ربنا وإن لكم في الأنعام أي بهيمة الأنعام وما يسقى من لبنها. وإن لكم في الأنعام لعبرة، حتى نفقه معنى كلمة عبرة، عندما نقول أن فلانا عبر الطريق أي تجاوزه من ناحية إلى ناحية، وعندما يكون هناك نهر ويكون أحدنا في الشاطئ منه ثم يقال إن فلانا عبر النهر أي اجتازه إلى الناحية الأخرى، هذا الجذر اللغوي والمعنى الحرفي لمعنى كلمة عبر. ما معنى وإن لكم في الأنعام لعبرة؟ أن الإنسان يتأمل في خلق الله، فإذا تأمل في خلق الله ساقه ذلك إلى الهداية، ساقه ذلك إلى المعرفة بالرب تبارك وتعالى، فيصبح كأن تأمله وتدبره وتفكره فيما خلق الله جل وعلا قد عبر به إلى أن يؤمن بالله ويزداد بالله علما. ولهذا قيل: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى أثار ما خلق المليك، عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات لأن الله ليس له شريك. هذا المعنى في قول الله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة. ثم جاء التفصيل أين مكمن العبرة الحق. قال ربنا: نسقيكم، ولم يقل تتخذون كما سيأتي، فأسند الفعل جل وعلا لذاته العلية. فالمعنى هنا أن هذه النعمة نعمة خالصة من الله، لا تدخلها الصنعة الإنسانية، ليس لبني آدم يد فيها. نسقيكم مما في بطونها، أي مما في بطون الأنعام، فمما أصلها من زائد ماء الموصولة، فمن حرف جر، وماء الاسم الموصول، أي نسقيكم من الذي في بطونه، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا. يتكون في جوف بهيمة الأنعام ثلاثة: الفرث والدم واللبن. ثم بقدرة العلي الأعلى يذهب الفرث إلى المخرج، والدم إلى العروق، واللبن إلى الضروع. يذهب الفرث إلى المخارج، ويذهب الدم إلى العروق، ويذهب اللبن إلى الضروع. واللبن رغم أنه خرج من بين فرث ودم، إلا أنه لا يأخذ ولا يكتسب من الدم لونه، فالدم أحمر واللبن يخرج بياضا، ولا يأخذ من الفرث رائحته الكريهة. ولهذا أسند الله هذا العمل الجليل المحكم الصنعة إلى ذاته العلية، فقال جل وعلا: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، خالصا لم تشبه شائبة الدم ولا رائحة الفرث، سائغا للشاربين. قال أهل العلم: قد يغص الإنسان بالماء لكنه لا يغص باللبن، لكنه لا يغص باللبن، لأن الله قال وقوله الحق وهو أصدق القائلين: سائغا للشاربين. واللبن يسد العطش والجوع في آن واحد، يسد الجوع والعطش في آن واحد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعم طعاما قال: الحمد لله، اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. لكنه إذا أطعم لبنا قال: الحمد لله، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، قال وزدنا منه، لأنه لا شيء يعدل من المطعومات اللبن. وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على شرب النبي صلى الله عليه وسلم للبن، نقف عند حديثين ونحن نستطرد معرفيا في هذه الآيات. كان عليه الصلاة والسلام مرة في مجلسه وحوله أصحابه، فأعطي إناء فيه لبن فشرب منه، وكان عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ الناس كبار المهاجرين والأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام للغلام: أتأذن لي أن أسقيه، أي الذي على يمينه على شماله؟ فقال الغلام: لا أؤثر بحظي منك أحدا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الغلام فشرب. في مجلس آخر جلس صلى الله عليه وسلم وأعطي إناء فيه لبن فشرب، وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشراب: يا رسول الله أسقي أبا بكر. فقال فلم يقل صلى الله عليه وسلم شيئا، أي لم يرد على عمر، وأعطى الإناء للأعرابي الذي عن يمينه ولم يستأذنه كما استأذن الغلام في المجلس الأول. والسبب في هذا ما يلي: الأعرابي كبير في السن، جاء من البادية، لهم أعراف وتقاليد لا يفقه أن هذا أبا بكر ومنزلته في أن هذا أبو بكر ومنزلته في الأمة عظيمة. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد استأذنه لظن أن النبي يحتقره، ولقال هذا في مجلسه يمالي أصحابه، فلم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى قول عمر، وأعطى الأعرابي اللبن ليشربه من غير أن يطلب منه أو يستأذنه أو يستأذنه أن يعطيه إلى أبي بكر. والعرب كانت تجعل السقي عن طريق اليمين. قال عمرو بن كلثوم: صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين. وعمرو بن كلثوم شاعر تغريبي عز قومه في زمنه، وهو القائل: ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الفطام لنا رضيع، تخر له الجبابر ساجدين، ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر تملأه سفينة. وقد عاش بني تغلب على ذكر هذه القصيدة سنين، حتى قيل: ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. وهو الذي قتل عمرو بن هند في الخبر المشهور، لما قال عمرو بن هند لجلسائه: من من العرب تأنف أمه أن تخدم أمي؟ فقيل له: لا نعلم إلا عمرو بن كلثوم، فاستدعاه وأمه. ثم إن أم عمرو بن هند قالت لأم عمرو بن كلثوم: ناوليني الطبق. فقالت صاحبة الشيء: أولى به. فما زالت ترددها، فغضبت أم عمرو بن كلثوم فقالت: واذله وتغلباه. فسمعها ابنها عمرو بن كلثوم وهو في رواق الرجال، فأخذ السيف وضرب به عمرو بن هند، وقال أبياته المشهورة: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، حتى قال فيها: متى كنا لأمك مقيتين. وهي النونية الشهيرة التي تعد من إحدى المعلقات السبع. والشاهد من هذا كله في الحديث عن قوله: وكان الكأس مجراها اليمين، وأن هذا عرف كانت تعرفه العرب من قبل الإسلام فأقره الإسلام. وقد قال عليه السلام فيما يروى عنه: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فهذا من خبر اللبن مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. وربنا هنا يقول: سائغا للشاربين. فعرفنا هنا الهدي النبوي في التعامل مع الخلق، وأن الأحوال والأعراف لها سلطانها عندما يتحدث المرء أو يتكلم أو يتصرف، وهذه لا يعقلها إلا العالمون. قال ربنا بعد ذلك: سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون، هنا لم يقل نسقيكم، هذا تدخله الصنعة الآدمية، تدخله الصنعة الإنسانية. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أما الرزق الحسن مثل الخل والزبيب والدبس وأضراب ذلك، هذا يؤخذ من ثمرات النخيل والأعناب. قال ربنا قبلها: سكرا، ولم يعقب ولم يقل سكرا حسنا كما قال في الرزق. فهذا أول إيماء في القرآن على أن الخمر سيأتي عنها شيء آخر. والخمر إنما سميت خمر لأنها تخامر العقل فتغطيه، فيصبح المرء قد ذهله السكر لا يعي ماذا يصنع، وهذا كما قلنا أول إيماء في تحريم الخمر، ويمكن أن يقال إنها أول آية نزلت في الإشارة إلى أن الخمر ستحرم. الخمر كانت متغلغلة في المجتمع العربي، شيء لا ينفك من حياتهم في مجالسهم في أحوالهم، حتى لما ذكر الشعراء الجاهليين قالوا أشعر الشعراء امرؤ القيس إذا ركب، أي إذا صاد ورغب في الصيد، والنابغة إذا رهب، أي إذا خاف واعتذر. وقد كان للنابغة اعتذار جميل مع النعمان بن المنذر: نبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خفت أن المتاع عنك واسع. وقالوا والأعشى إذا طلب، أي إذا سكر. فكانت الخمر مغلغلة، حسان يقول: فنشربها ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. والمنخل اليشكري يقول: فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. والخورنق والسدير قصور مشرفات عظيمات أعلام في الجاهلية، فكانت شائعة بائعة في حياتهم. فلهذا كان من الأنسب أن لا تنتزع مرة واحدة، وهذا أسلوب القرآن العظيم. فجاءت الإشارة والإيماء سكرا ورزقا حسنا. ثم هاجر المسلمون إلى المدينة، فلما استوطنوا المدينة ما زال أكثرهم يشرب الخمر، لأنه لم يرد بعد التحريم فيها، فشرب حمزة حتى بعد بدر وسكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليها أنتم إلا عبيد لأبي. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عنه وهو يبكي، كما في الحديث الصحيح. ثم جاءت آيات تتدرج في تحريم الخمر. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد وفضل. فقول الله جل وعلا قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس تدرج بالتحريم، في الأول كان إيماء إشارة، هنا أخبر أن فيهما إثم، لكنه أقر أن فيها منافع من البيع والشراء واجتباء الأموال. فقال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم انتقل الأمر إلى ما هو أعلى، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا حصر شربها بطريق غير مباشر في الليل، لأنه لا ينفك النهار من صلوات، فالظهر والعصر والمغرب والعشاء متتابعة، فلم تبق إلا فترة الضحى أو فترة الليل، وهذا من التهذيب والتربية حتى يتخلصوا من الخمر تدريجيا. فروي أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتمنى أن ينزل من القرآن في الخمر بيان شافع، فأنزل الله جل وعلا قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا نص صريح في التحريم. فقالوا رضوان الله تعالى عليهم: انتهينا، وتركوا الخمر بالكلية، وسالت كثير من طرقات المدينة بالخمور التي كانت مخزونة في البيوت. هذا ما يكون من تدرج الخمر وتحريمها شرعا. قال الله جل وعلا هنا: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثم قال ربنا جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. أوحى ربك إلى النحل، هذا وحي إلهام، والنحل داب حيوان معروف حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتله، وهذا هداية خلق. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. جاء الترتيب القرآني بحسب أكثرية بيوتها، فأكثر بيوت النحل في الكوى التي في الجبال، ثم في بطون الأشجار، ثم في الأوكار التي يصنعها لها الناس. قال ربنا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. فليس النحل أو العسل مختصا بثمر بعينه، وهذا على التغليب. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، فاسلكي سبل ربك ذللا. فالله جل وعلا ذلل لها الأمر. يخرج من بطونه من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هذا نص صريح على أن في العسل شفاء، فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فأخبر جل وعلا طرائق أن تجمع النحلة من كل الثمرات ثم يكون منها العسل. هنا ننبه إلى مسألة يحتاجها الناس كثيرا: من العالم الحق؟ العالم الحق الذي يصنع مثل النحلة، يأخذ من كل أفنان العلم فيمزجها بشخصيته ويخالطها بثقافته وبما يفتح الله جل وعلا عليه، ثم يقول ذلك للناس، فيكون حاله مع العلم كحال النحلة. النحلة لو قلنا للنحلة أنك أنت لم تصنعي شيئا، ما تأتين به من الأزهار والثمرات، لقالت: من يحول بينك وبين الزرع والثمرات؟ اذهب إلى الثمرات واعتني بعسل مثل ما أتي به، فتكون لها حجة عليك. ولو قلنا للنحل، لو قالت النحلة أن العسل مني خالصا، لقلنا: سنحول بينك وبين الثمرات، هل تأتينا بالعسل؟ قطعا لا. فكذلك العالم لا يحال بينه وبين مجالس العلم، ولا ما بين الكتب كمصادر، ولا بين القرآن والسنة في المقام الأول، ثم يترك له أن يرتع فيها مع ما يملكه من آلة العلم، ثم يكون منهما يعين على أن ينفع، على أن ينفع الناس. قال الله تبارك وتعالى: فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ننتقل هنا إلى ما أخبر الله جل وعلا عنه في أنهار الجنة، أي ما بين هذه الآيات من سورة النحل وقول الله جل وعلا في سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل هنا بمعنى صفة، مثل هنا بمعنى صفة، أي صفة الجنة التي وعد المتقون. والمؤمن يعلم أن أعظم موعود وعد به المتقون الجنة. قال الله جل وعلا عنها: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي يسأله عباده إياه. ثم قال جل وعلا: فيها أنهار من ماء غير آس. فبدأ بالماء لأنه أحوج ما يحتاجه المرء، والناس يقولون والعرب تقول: الماء أذل موجود وأعز مفقود، أذل موجود وأعز مفقود. فلو كان الماء كثيرا مع غيره لهان على الناس إهراقه، وإذا فقدت الأشياء كلها لا يطلبون شيئا قبل الماء، فالماء أعز مفقود وأذل موجود. وأفضل مياه الدنيا ماء زمزم، وفي الآخرة قال الله لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر. ويظهر أن الكوثر نهر في عرصات يوم القيامة، له ميزابان يأتيانه من الجنة يصب فيه أشد بياضا من اللبن، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما أنكر بعض أمراء بني أمية الكوثر غضب أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وقال: والله لقد خلفت ورائي في المدينة عجائز ما صلت إحداهن صلاة إلا سألت الله أن يسقيها من الكوثر. هذا الفارق بين من يعلم ومن لا يعلم. فهذا قول الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس. وقال جل وعلا: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وهو ما نحن فيه قبل قليل، في أنه في الجنة أنهار من لبن، لكن لبن الدنيا يأتي ما بين الفرث والدم ومن ضروع الدواب، أما لبن الجنة فهو أنهار تتفجر فيها لا يمضي على دم ولا على لب ولا على فرث. وقال جل وعلا بعدها: وأنهار من خمر لذة للشاربين. لأن في خمر الدنيا ما ينغص على العقل كأقل الأحوال، سمى الله جل وعلا وأخبر أن في خمر الجنة لذة للشاربين، تحرسا من أن يفهم أنها مثل خمر الدنيا تذهب العقل. هذا الترتيب بناء على حاجة الناس وبناء على ما كانت العرب تمشي عليه وتمضي، من أنهم يبدأون بالماء ثم بالطعام ثم يتغنون بالخمر، ثم إذا أصابهم الداء لجأوا إلى العسل، ولهذا ختم الله جل وعلا بالعسل فقال وأنهار من عسل مصفى. وكما يقال في الخمر واللبن والماء كذلك العسل في الجنة لا يكون من النحل، إنما هو أنهار تتفجر. فإذا عدنا إلى الماء الذي وعد الله جل وعلا به أهل الجنة وجدنا أن العيون في الجنة على ضربين، ضرب يتفجر متى ما طلب المؤمن ذلك، قال ربنا يفجرونها تفجيرا، وأنهار وعيون تجري أصلا في الجنة من غير أن يطلب أحد من أهل الجنة ماء. ثم إن الله جل وعلا لما ذكر المقربين في الجنة وهم الأبرار أخبر أن شرابهم يختلف عن شراب غيرهم، قال جل وعلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. الآن لاحظ الله يقول ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، معنى الآية أن المقربين الأبرار في مكان عال وعندهم عين التسنيم، وهذه عين التسنيم تنزل على من دونهم، تنزل على من دونهم، تنزل على الأبرار، فالأبرار يخلطون ماءهم الذي عندهم بتسنيم فلا يشربون تسنيم صافية من غير مزاج، أما المقربون فهم يشربون من تسنيم صافية خالصة كاملة من غير شوب. مثاله في الحياة الدنيا يذهب أحد أقاربك إلى مكة فيأتي بإناءين من زمزم، فإناء يختص به لنفسه يشرب منه وإناء يقسمه على جيرانه وقرابته فيعطي كل منهم كوبا، فأحدهم يأخذ الكوب ويمزجه مع مائه في البيت أي يخلط ماءه بماء زمزم فيشرب منه، هذا حال الأبرار والمقربين، هذا حال الأبرار والمقربين. فالمقربون يشربون من تسنيم كاملة، وأما غيرهم فيمزجون تسنيم بالماء الذي عندهم. وتأمل الآيات ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم، ما تسنيم يا ربنا؟ قال عينا يشرب بها المقربون، فالمقربون يشربون منها خالصة صافية. نعود إلى الآيات السابقة التي نحن فيها من سورة النحل، قال ربنا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فذكر الله جل وعلا اللبن، وذكر الله جل وعلا إيماء في تحريم الخمر، وذكر الله جل وعلا العسل المصفى. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم العسل من أحد أنواع الأدوية التي يستخدمها الناس، شربة من عسل. بقي أن نقول في هذا كله هذه سورة ذكر الله جل وعلا فيها الامتنان على عباده، وينبغي أن يعلم والمرء يتلو آيات الامتنان أن الله يحب أن يشكر، إذ ورد أن الله لما خلق الخلق ومسح على ظهر أبينا آدم أخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم أخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، فرأى آدم في صور بنيه المعافى والمبتلى فقال أي رب لو سويت بين عبادك، فقال الله عز وجل له يا آدم إني أحب أن أشكر. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وأول مراحل وخطوات شكر النعم أن نعترف أنها من الله وأنها فضل محض، وأن الله جل وعلا لو شاء أن يسلبنا إياها لسنبنا إياها، ثم نحمده جل وعلا عليها ونثني بها عليه تبارك اسمه وجل ثناؤه، ثم نستعملها، وهذا المقصود الأعظم، نستعملها في طاعته، نستعملها في طاعته. ولما قال الله لداود اعملوا آل داود شكرا، قال أهل العلم لم يخل بيت داود من رجل صائم أو قائم أو يذكر الله، فإذا نامت المرأة قام أولادها، وإذا نام النساء قامت الرجال، وإذا انشغل الرجال قام الغلمان، لا يخل البيت من عابد لله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد سمع عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يدعو فيقول اللهم اجعلني في الأقلين، فقال عمر رضي الله تعالى عنه له ما هذا يا رجل؟ قال إني سمعت الله جل وعلا يقول وما آمن معه إلا قليل، وسمعت الله جل وعلا يقول وقليل من عبادي الشكور، وسمعت الله جل وعلا يقول وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، في آية داود ظن داود أن ما فتناه. والمقصود أيها المبارك أن هؤلاء وإن قلوا إلا أن لهم المقام العظيم والموئل الكريم، فلا يقبل ولا يعقل أن نقرأ صورة يمتن الله جل وعلا فيها بما سخره على عباده من عظيم النعم وجليل العطايا، ونحن واحد من أولئك الناس نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى ونرتع فيها ما بين ستر المثالب والمعايب وإظهار المناقب وهي منه جل ذكره، ثم لا يكون منا شكرا لله تبارك وتعالى لها. فالله جل وعلا يحب أن يشكره عباده على نعمه، كما قال ربنا تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فما أجمل أن يشكر الإنسان نعم ربه ويثني على ربه بتلكم النعم ويتقرب إليه. ولهذا لما كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فتفطر قدماه وتقول له عائشة تخبره عن الضر الذي مسه، يقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فأعظم العباد قربها من الله من كان شاكرا. ولما كان نوح عليه السلام في العبادة الجلية والمقام العظيم أثنى الله جل وعلا عليه بقوله ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فالله جل وعلا يحب أن يشكره عباده على نعمه. وأعظم النعم بعد الهداية إلى الدين أن جعلنا الله جل وعلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حقيق أنه لم تفتح الأعين برؤيته، لكن الله أشرفنا بأن جعله حظنا من النبيين كما جعلنا حظه من الأمم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأي نعمة أعظم من أن يكون الإنسان منتسبا إلى أمة خير نبي بعثه الله جل وعلا وأرسله. هذا كله يحتاج إلى مزيد شكر، ويحتاج إلى مزيد طاعة، وإلى مزيد عمل، يحتاج إلى نفس لوامة تلوم صاحبها على ما فرط، ويحتاج إلى نفس منيبة إن إبراهيم لحليم أواه منيب، تحتاج إلى نفس صائمة قائمة تذكر الله جل وعلا وتشكره وتقر له بالنعمة وتعترف له بالفضل تبارك اسمه وجل ثناؤه. الله يحب من عباده أن ينكسروا بين يديه وأن يسجدوا له وأن يركعوا له وأن يؤوبوا إليه، فكل ذلك يندرج فيه معاني الشكر. ليس المقصود أن نذكر الخمر ومراحل تحريمها واللبن وكيف يكون والطعام وكيف يستساغ وغير ذلك من منن الله جل وعلا علينا لتزداد ثقافتنا أو أن تكثر معرفتنا، إنما المراد أن يعيننا ذلك على طاعة الله. ولهذا قال الله في صدر الآية وإن لكم في الأنعام لعبرة أن يعبر بكم ذلكم التأمل ويعبر بكم ذلكم التدبر إلى أن تهتدوا فتعرفوا حق الله جل وعلا عليكم من العبادة ووجوب الشكر ومن الانكسار بين يديه والتزلف إليه مع حبه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وإنما عظم حب المؤمنين لربهم لما يروا من آلاء الله ونعمه وفضله عليهم، يمسون ويصبحون في نعمة من الله جل وعلا وفضل، ويرون غيرهم عياذا بالله على أن أعظم الشقاء أن يحال بينك وبين الطاعة، أن يحال بينك وبين الهداية. إنما ينعى على من لم يعرف الله طرفة عين، ولم تذرف عينه يوما دمعة من أجل وجه ربه تبارك وتعالى، ولم يعفر جبهته بالسجود لله جل وعلا، هذا المحروم حقا. أما العبد المؤمن إذا كان يسجد لله ويعرف الله ويعرف الطرائق إلى المسجد ويقع منه الصيام والقيام، فهذا على خير عظيم، زاده الله تمسكا به وهداية عليه وقربة وزلفى إليه. هذا أيها المباركون في حلقتين متتابعتين تكلمنا عن سورة النحل، تكلمنا في اللقاء الأول عن ما جاء في فواتح السورة، ونتكلم الآن ونتحدث عما جاء في وسط السورة من خواتيمها. وقد جاء في هذه السورة المباركة، وبه نختم، قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وحسبك أن تعلم ما قيل في تفسير العدل والإحسان. قيل إن العدل أن تستوي السريرة والعلانية، والإحسان أن تكون سريرة المرء أفضل من علانيته. وهذا والله أمر ترتعد له الفرائس وتعتز له الجبال. من هذا الرجل الذي سريرته أفضل من علانيته؟ وجلنا إن لم يكن كلنا علانيتنا أفضل بكثير من سرائرنا. نسأل الله أن يدلنا عليه ويرشدنا إليه، ولا يكون هذا إلا بنعمة وفضل وإحسان منه. فتبارك اسمه وجل ثناؤه ما أفقرنا إلى رحمته، وما أعظم غناه عنا. هدانا الله وإياكم سبيل الرشاد، وعلمنا الله وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا تبارك وتعالى بما علمنا، وجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. هذا والعلم عند الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.